الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قال الأصل الخامس: أساس العبادة توحيد الله. قال: إن العبادة أقصى باب الخضوع والتدلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولى أعظم النعم، وكان لذلك حقيقيا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله، الذي تفيده كلمته التي إليها دعا جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأصل وهذه الأصول هي كالقواعد والأساس لهذه الرسالة، فأراد أن يبني هذه الرسالة على أساس وقواعد هي أصل هذه الرسالة وموضوعها، كما أن الأصل أساس الشيء الذي يقوم الشيء عليه كأساس البناء، فكذلك هذه القواعد. فقال: أساس العبادة توحيد الله. ومعنى ذلك أن يبين أن العبادة التي أمر الله عز وجل بها عباده وخلق الخلق لأجله هو توحيد الله، كما جاء عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ماذا؟ قال: وحدون. قال: إلا ليوحدون. ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا هو قوله: وأساس العبادة توحيد الله. فهذا فهم السلف، وهذا هو حقيقة تفسير لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وعرفنا ما معنى التوحيد. وقوله رحمه الله: إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، يعني يريد أن يفسر اشتقاق معنى العبادة من أين أخذ، فهو مأخوذ من الخضوع والتذلل، ومنه قولهم: طريق معبدة، أي مذللة خاضعة، مذللة للماشي فيها، خاضعة لمن يسير عليها. فهذا هو معنى التعبيد لغة، وهو كذلك في الشرع. فالعبادة غاية الحب والذل، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. بالأمر قال الله، قال رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة لغة هي مأخوذة من الخضوع والتذلل، والخضوع بمعنى الانقياد، والتذلل بمعنى كذلك الحب والاستسلام. وبه تعرف أن العبادة لا تنحصر في فعل دون فعل، بل أنت مأمور أن تكون خاضعا لله، متذللا له. في ماذا؟ في كل ما خلقك. ماذا خلق الله فيك؟ خلق الله فيك قولا، إذن لابد أن يكون قولك خاضعا ومتذللا لله. خلق الله عز وجل فيك فعلا، لا بد أن يكون فعلك خاضعا متذللا لله. خلق الله فيك اعتقادا، هذا الاعتقاد لا بد أن يكون خاضعا متذللا لله، فكل ما خلقك الله جل وعلا له أو في أو به فكذلك لا بد أن يكون فيها الخضوع والتذلل لله، لأنك عبد لله سبحانه، هذا معنى العبودية. فإذا مما ينافي العبودية أن يحصل الخدش في شيء مما تملك لا تجعل فيه الخضوع والذل لله، هذا مما ينافي العبودية. لو استطعت أن تجعل جسدك كله يعبد الله جل وعلا لكان هذا مما يجب عليك، لأن الله خلقك لعبادته، إذن كل شيء، لكن الذي نستطيعه هو الذي أمرنا به، والذي لا نستطيعه هو مما لم نؤمر به، والذي لا نستطيعه هو مما لم نؤمر به. فإذن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين معنى الاشتقاق اللغوي للعبادة، وأن العبادة هي التوحيد، فإذا كان كذلك فعلم بهذا كل عاقل أنه لا يجوز له بعد ذلك أن يصرف شيئا لغير الله. فمن صرف شيئا لغير الله، دعاء أو نذر أو ذبح أو غير ذلك، فهو قد صرف العبادة لغير الله، وهو الشرك، وهو عين الشرك. وقال ولم تستعمل إلا بالخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم، يعني ما سمع أن العبادة تكون لغير الله، لا، الذي سمع أن العبادة لله عز وجل لأنه مولي أعلى أعظم النعم، ومولي يعني معطي ومالك أعظم النعم. قال وكان لذلك حقيقيا، يعني ملك وإعطاء حقيقي، بينما ملك وإعطاء الإنسان حقيقي أو عبارة عن إضافي ووصفي مؤقت أو سببي، الثاني، لأنه ليس هو المالك الحقيقي. من الذي أعطى حقيقة العطاء لهذا الإنسان القوة والرزق؟ هو الله، ولو كان جاء من طريق فلان من الناس فهو سبب، هذا الفلان من الناس سبب، له نعمة، لكن نعمة سبب، ليس هو المنعم الحقيقي، المنعم الحقيقي هو الله جل وعلا. قال بأقصى غاية الخضوع، وقول بأقصى غاية الخضوع يعني أن هذا الوصف لله لا لغيره. قال كما في الكشاف، يعني كما نقله صاحب الكشاف، ونقل المؤلف رحمه الله عن الكشاف يحتمل أنه كان إما لأنه أقرب مرجع إليه، أو أنه كان أوثق مرجع عند معاصريه، ولو كان صاحب الكشاف من أهل البدع والأهواء. وأنتم تعرفون أن الناس يخاطبون بما يكون في خطابهم دعوتهم إلى الحق، ولهذا ما بعث الله عز وجل من نبي إلا بماذا؟ إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما بمثله يؤمن الناس، ما بمثله يؤمن الناس. بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمة أهل فصاحة، فكان مما أعجز به ماذا؟ القرآن. وبعث عيسى عليه الصلاة والسلام في أمة أهل طب، فكان مما بعث به ماذا؟ الشيء المعجز في الطب، يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج الأبرص. وهكذا كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا مقصد مطلوب، أن تفعل السبب الذي به تهدي الناس، تدعوهم إلى الهداية. فإذا كان هؤلاء يثقون بمثل هذا الكتاب اللغوي يؤخذ منه ما يوافق الحق فترد عليهم به، تأخذ منه ما يوافق الحق وترد به عليهم، بمثل هذا يعتذر عن النقل عن مثل هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة أنه لا ينقل عن أهل الأهواء، ولو كان عندهم حق، فإن الحق الذي عند غيرهم من أهل السنة يكتفى به عن النقل عن أهل الأهواء. هذه القاعدة عند أهل السنة، لا يؤخذ شيء من أهل الأهواء، لكن إذا كان في هذا النقل مصلحة مثل هذه المصلحة التي سمعناها فلا بأس أن ينقل عن أهل الأهواء، أن يكون هذا الرجل عرف عند الناس الذين نريد دعوتهم إليه أنه ممن برز اللغة، لا بأس أن تأخذ من كلامه ما فيه رد عليهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرد على أهل الكلام بمن؟ بنقل أهل الكلام، يرد على أهل الكلام بنقل أهل الكلام، فيرد على الرازي مثلا بنقولات عن غيره، يرد على الأرموي بنقولات عن الرازي، يرد على الرازي بنقولات عن الأرموي، وهكذا يرد كلام أهل الكلام بكلام أهل الكلام. لماذا؟ لأن هذا أقوى للقبول في نفوس أهل الكلام الذي يريد هو دعوتهم إلى الحق فيه. ثم قال رحمه الله: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. يعني هذا أمر ثاني يبين لك أن معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أنه إذا كان لا إله إلا الله فيها إثبات العبودية لله، فرأس هذه العبودية هو التوحيد لله عز وجل. وما هو التوحيد؟ هو إفراد الله. بماذا يفرد الله؟ هل يفرد فقط بالخلق والتدبير والرزق؟ الجواب لا، هذا لا يكفي، فإن هذا كما سبق معنا ما نفع المشركين مع الأنبياء الذين دعوهم، لكن الذي ينفع هو توحيد الله في العبادة. ولهذا كان رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. قال: الذي تفيد كلمة التي إليها دعا جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله التي دعت الرسل أممها إليها هي لا معبود بحق إلا الله. ومنه تفسيرها في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا كثير في كلام الرسل، مثل قول إبراهيم لقومه عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا مثل لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا قوله أليس هو تفسير لا إله إلا الله بالعبادة أم لا؟ هذا تفسير لها بالعبادة، لأنه قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، أين النفي وأين الإثبات؟ لا إله نفي، إلا الله إيش؟ إثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لمن؟ لله وحده. وهكذا كلمة إبراهيم إنني براء مما تعبدون، هذا إيش؟ هذا نفي. إلا الذي فطرني، هذا إيش؟ إثبات. ففسر لا إله إلا الله بماذا؟ بالعبودية، أي لا عبادة، لا معبود بحق إلا الله، ولا عبادة إلا لله. وهذا كثير في القرآن، ومنه مثلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فقوله ألا نعبد إلا الله، هذا إيش؟ هذا نفي وإثبات. ففسر لا إله إلا الله بلا إيش؟ بلا عبودية إلا لله عز وجل وحده. فهذا تفسير من القرآن بأن لا إله إلا الله تفسيرها ماذا؟ تفسيرها لا معبود بحق إلا الله. فتفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله خطأ، تفسيرها لا رب إلا الله خطأ. لماذا خطأ؟ هل لأن هذا الكلام خطأ؟ لا، لأن هذا الكلام ناقص، هذا الكلام بعض معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيها معنى لا خالق إلا الله، وفيها معنى كذلك لا يعبد إلا الله بأي نوع من أنواع العبادة، سواء عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي الذي جعل هذا توطئة للدخول إليه. قال رحمه الله تعالى: ومعناها إفراد، قال: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. هذا هو المقصود، المقصود هو العمل بما فيها. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام لما دعوهم إلى هذه الكلمة، دعوا أممهم، ما دعوهم لهذه الكلمة لأجل أن يقولوا لا إله إلا الله باللسان، لا، لكن ليعملوا بمقتضاها، ومن مقتضاها ترك العبودية لغير الله، لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا صلاة ولا وقوف ولا أي شيء إلا لله عز وجل وحده، لا ظاهر ولا باطن، لا قولي ولا فعلي، إلا لله عز وجل وحده. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هذا ماذا يريد؟ هل قول اللسان؟ لو كان قول اللسان لقالها وكفى، لكن علم المشركون، من فهم اللغة العربية، أن المقصود ليس قول اللسان. ولهذا قال بعده: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. هذا هو المقصود. فمن ذبح لغير الله من شجر أو حجر أو قبر فإنه عبد غير الله ولم يأتي بلا إله إلا الله، ولو قالها بلسانه 100 مرة 1000 مرة ما تنفعه. قال: وكذلك وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، يعني علموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال: فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا كان أجعل الآلهة إلها واحدا بمعنى أجعل الخالق خالقا واحدا، هل في هذا التفسير صواب لهذه الآية؟ الجواب لا، خطأ. بل أرادوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبود معبودا واحدا، هذا تفسيره، لأنهم هم أصلا يعتقدون أن الخالق ماذا؟ واحد أو كثير؟ واحد، هم يعتقدون هذا، فلهذا فهموا أن لا إله إلا الله ليس لا خالق إلا الله، لكن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فلو كان لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما كانوا يقولون هذه الكلمة، لكن لما قالوا هذه الكلمة علم أنهم كانوا أفقه وأعرف لمعنى هذه الكلمة من الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذا الزمان وفي زمن المؤلف رحمه الله. وبهذا نكتفي ونكمل إن شاء الله في دروس اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.